نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شك في الطهارة، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. تقدم لنا الأشياء التي هي مفسدات الوضوء، تقدمت مفسدات الوضوء وعدها ثمانية مفسدات، ذكر منها الخارج من السبيلين، والخارج من بقية البدن، والنوم، وإسلام الكافر، ومس الذكر، ومس المرأة بشهوة، وزوال العقل. ذكرت عدها ثمانية. الآن يريد أن يبين لنا قاعدة نسير عليها ونمشي عليها، وهي أن الإنسان إما بين حالتين، إما أن يتيقن أنه طاهر، وإلا يتيقن أنه محدث. ثم إنك تتيقن إنك طاهر أو تتيقن إنك محدث، هذا أمره واضح، هذا أمره واضح، تعرف إنك على طهارة تصل، تعرف أنك على غير طهارة، فأنت توضع. لكن هناك حالة ثانية الإنسان يشك فيها، يشك هل هو طاهر أو ما هو طاهر، هل هو على طهارة أم على غير طهارة. دائما الإنسان تعرض له هذا الشك، يصير عنده الشك، إيش يعمل، ما الذي يعمله إذا شك في هذا؟ إذا كان نقول أنا ما أدري والله، هو أنا على طهارة أو لست على طهارة، نقول له انظر إلى حالتك، حالتك الأولى، هل أنت متيقن إنك طاهر ثم شكيت، هل أنت أحدثت أو ما أحدثت؟ أول عكس، تعرف إنك ما أنت طاهر، لكن صار عندك شكك، هل أنت توضيت أو ما توضيت؟ حالتي، اعمل باليقين اللي عندك. فإذا كان عندك يقين إنك على طهارة وأنك متطهر ومتوضئ، لكن طلع عليك شك، تقول والله ما أدري خرج مني شيء أو ما خرج مني شيء، دخلت الحمام أو ما دخلت الحمام، نمت أو ما نمت، فالأصل طهارة. إذا كنت متيقن إن الطهارة ثم شكيت باللي طلع على الطهارة، شكيت باللي إيه؟ باللي طلع على الطهارة، هل حصل أو ما حصل؟ ولا عندك يقين من شيء، فالأصل بقى طهارتك. أنت عندك يقين أنك تطهرت، لكن شكيت أنك بعد الطهور حصل منك ما ينقض الوضوء أو ما حصل منك، ابن على اليقين الأول اللي عندك، خليك على طهارة، الأصل أنك على طهارة. ومثله العكس، مثله العكس، أنت عندك يقين أنك على غير طهارة، أنك كنت إيه؟ كنت على غير طهارة، لكن صار عندك شك، هل أنت توضيت أو ما توضيت؟ فأنت ابن على يقينك الأول، ابن على أنك على غير طهارة. فإذا كان عندك أصل، يا أصل الطهارة يا أصل عدم الطهارة، ثم حصل عندك شك في شكك فيما طرح عليهما، ولا ظهر لك اليقين، ابن على ما عندك، ابن على اليقين الذي كنت تعرفه من أول. وهذه قاعدة عامة، والإنسان ما هي بس فقط بالطهارة، لا، في كل الأحوال. أن خبر هذا المكان أنه طاهر، ما تدري أحد جاءه نجسه أو لا، الأصل أنه إيش؟ أنه طاهر. أنت خابر إنه نجس، خابر إنه نجس، إنه جاه نجاس، تقول يمكن طهروا أهل البيت، يمكن غسلوا، مدام ما عندك يقين إنهم طهروا وغسلوا، فالأصل فيها النجاس. وكل الأمور بهالشيء، إذا كان عندك أصل من الأصول ثم جاك شيء بعد هذا، فأنت العبادات وغيرها تنفع، هذه تنفعك تفيدك فيها، تستصحب معك الأصول، الأصل ما تيقنت، فإذا شكيت في الشيء فالأصل عدم الشك والأصل بقاء اليقين. ولهذا قال المؤلف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة متيقن أنه متطهر، لكن يقول والله ما أدري خرج مني شيء وما خرج، أنت نقضت الوضوء أو ما نقضت الوضوء، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو كان يعرف أنه كان ما كان على طهارة وشك هل هو تطهر أو ما تطهر، عمل بما تيقن، عمل بالذي تيقن، تعمل بيقينك الذي كان عندك، والشكوك تطرح تبعدها عنك، الشك هذا تبعده. ما الدليل على هذا؟ قال: وبهذا قال أهل العلم، قال أبشر لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. يعني إذا كان مثلا تحس بطنك قرقرة، تحس بالبطن قرقرة، ثم قلت يمكن خرج مني شيء، يعني أحس الإنسان إنه الشيء حرارة أو شيء حرارة، يعني أحسها وقال يمكن خرج شيء، ما دامك ما تيقنت خروج الشيء فالأصل بقاء الطهارة، الأصل لقد، أو تقول يمكن خرج من ذكري نكتة أو خرج شيء، فالأصل عدم الخروج، ما دام ما صار عندك يقين بأنه انتقض وضوءك وأنه خرج منك الشيء، فالأصل أنك متطهر وأنك طاهر. شوف الحديث الذي في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه، يعني شك في الأمر، هل خرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف، لا ينصرف من صلاته ولا من مسجده حتى يسمع الصوت، صوت الخارج أو يجد ريح، يعني معنى حتى يتيقن. إذا كان عندك مية بالمية بأنه خرج منك شيء انتقض وضوءه، وإذا كانت المسألة لا تزال شك في شك فأنت اطرح الشك والأصل بقاء الطهارة. عرفنا هذا. ايش الذي يحرم على المحدث؟ المحدث الذي على غير طهارة ايش يحرم عليه؟ ايش يحرم عليه من العبادات التي يجب عليه يتجنبها؟ يعني هناك عبادات يعملها ولو كان محدث، يذكر الله، يتلو القرآن من صدره، يعمل هذه الأشياء، لكن هناك عبادات تحرم عليه أن يعمل. نبي نحب أننا نعرف هالعبادات الذي المحدث منهي عنها ما هي. قال: ويحرم على المحدث الصلاة، الصلاة ما يجوز لغير المتطهر أن يصلي، حرام على الإنسان إذا كان محدث وليس على طهارة أنه يصلي، سواء كان سجدة تلاوة أو سجدة شكر أو تحية مسجد أو فريضة أو نافلة، أي شيء من أنواع الصلاة ما يجوز له أنه يصلي وهو محدث بحال من الأحوال. إذا كان عادما للماء يتيمم، وإذا تيمم تطهر، التيمم طهارة، طهارة شرعية تنوم وناب الماء، لكن حين نتكلم على إنسان لا توضأ ولا تيمم، لا توضى ولا تيمم، ماذا يحرم؟ قال: يحرم عليها الصلاة، يحرم على المحدث أن يصلي، حتى قال الإمام أبو حنيفة: من صلى غير وضوء فهو كافر، يعني لأنه يعتبر مستهزي، كالمستهزي بالدين، مثل المستهزي بالدين، ولكن إننا لا نقول كافر، إنما نقول إنه عمل ذنب كبير. فالمهم أنها لا تجوز، لا يجوز أن يصلي ولو صلى لا تصح منه، ولو كان ناسيا أو جاهلا، ولو ناسي أو جاهل دخل في الصف وصلى، لما انتبه وإلى صلى على غير طهارة، انه محدث ولا توضا، خابر انه متطهر لكن نسي الحدث، يوم انتهى من الصلاة واذا مصلي على غير طهارة يقول اعد صلاتي، لانك فقد تشرت من شروط الصلاة وهي الطهارة، تعيد الصلاة. بخلاف النجاسة، لو صلى الانسان وعلى ثوبه نجاسة او على بدنه نجاسة او ببقته نجاسة وهو جاهل لها او ناس لها فانه لا يعيد على الصحيح، وسيأتينا ان شاء الله انه يعيد، لكن الصحيح انه لا يعيد. ايش الفرق بين هذا وهذا؟ كل الطهارة. قال كالفرق انها ان الوضوء من باب المأمورات، من باب المأمورات، انت مأمور انك تتوضأ، انت مأمور انك تتوضأ، والمأمورات لازم من ادائها، لازم تؤديه، ما يمكن ابدا تخل فيها. النجاسة من باب التروك، من باب المنهيات، منهي عنك تقرب النجاسة، فاذا صارت عليك فالصحيح انه معفو عنه. اذا صليت وانت ايش وانا عليك نجاسة في بدنك او في ثوبك او في بقعتك السجادة او في غيرها، ثم صليت ناسي او جاهل، فالصحيح ان الصلاة صحيح. وفي هذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه، فخلعهما في اثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم يظنون نزل عليه وحي ان الصلاة تصح في النعال، فخلعوا نعالهم. فلما انصرف من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذى، يعني نجاسة، فخلعتهم. فالنبي ما قال ان الصلاة باطلت وعادها من اول، لا، استمر في الصلاة، دليل على ان النجاسة اذا كانت على الثوب وعلى البدن وعلى كذا ثم صلى فيها الانسان ان صلاته انها صحيحة، بخلاف الحدث سواء كان حدث اصغر او حدث اكبر، فانك اذا صليت وانت محدث كان على غير طهارة فإنه يجب عليك أنك تعيد الصلاة، لأنك تركت شرطا من شروط الصلاة المأمور بها. هذا ولو كان ناسيا أو جاهلا، لو صلى ناسيا أو جاهلا فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. صلى أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر وكذلك عثمان، صلوا بالناس صلاة الصبح، فلما خرجوا إلى مكان بالمدينة يقال لها الجرف، إلى الآن يسمى الجرف، يقضون حاجتهم وجدوا على أبخاذهم المني، ولهم محتلمين وناسي. هم أعادوا الصلاة لكن ما أمروا المأمومين أن يعيدوا الصلاة. فإذا كنت إمام وصليت بالناس، على غير طهارة، فأنت تعيد وهم لا يعيدون، هم صلاتهم صحيحة، أما أنت فأنت يجب عليك الإعادة. هذا واحد من محرمات، من المحرمات على المحدث، من العبادات المحرمة على المحدث، الصلاة بجميع أنواعها، حتى سجدة التلاوة. إذا كنت تقرأ القرآن من صدرك، تقرأ مثلا سورة مريم أو تقرأ سورة السجدة أو سورة اقرأ أو نحو ذلك من السور التي فيها سجدة، ثم وصلت السجدة ما تسجد، لأن سجود التلاوة صلاة، نوع من أنواع الصلاة، فلا تسجد، تقرأ ولكنك لا تسجد. لحديث ابن عمر مرفوعة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. الجماعة يعني معهم الإمام مسلم، الجماعة المراد فيهم المراد بالجماعة البخاري ومسلم والترمذي وابي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، هذول السبع الذين يقال لهم الجماعة. فهؤلاء رووا الحديث إلا البخاري ليس معهم. هذا واحد. النوع الثاني من العبادات المحرمة على المحدث الطواف بالبيت يحرم على الإنسان أنه يطوف و الصحيح فرضا كان او نفلا، حتى ولو كان ما هو طواف حج ولا طواف عمره ولا طواف قدوم ولا طواف وداع، يعني ليس من الأطوفة الواجبة، وإنما هو إيش؟ وإنما طواف سنة يحرم على الإنسان يطوف بالبيت لأجل العبادة، يطوف بالبيت وهو غير متوقف ما يجوز حرام. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يعني حكم حكم الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولا يشترط لها السترة، يشترط لها الطهارة، فإن الله أباح بها الحديث هذا صحيح، هذا الحديث صحيح. فالطواف بالبيت هذا ما يجوز للإنسان يطوف بالبيت، ولا يصح منه الطواف بالبيت إلا إذا كان متوضئ، فإذا طاف بالبيت غير متوضئ فطوافه صحيح، وإن خرج منه أثناء الطواف يبطل طوافه، يخرج من المطاف، يخرج من المطاف ويتوضأ ويعيد الطواف مرة أخرى، ولا يجوز له أن يستمر في الطواف وهو إيش؟ ولو طوفة واحدة، ولو بعض طوف، لو ما بقي عليك إلا ما بين الركن والركن وحصل شيء أو حصل من المرأة خرج منها خارج، فإن الطواف بطال، إذا بطلت العبادة بطلت الطهارة بطل ما ترتب عليها وهو العبادة، ما يجوز. هذا أمرين، الأمر الأول الصلاة، والأمر الثاني الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. الأمر الثالث مس المصحف، مس المصحف، مس المصحف يحرم على المحدث. وهذا هو مذهب الأئمة الأربع، مذهب الأئمة الأربع كلهم يحرمون على المحدث أنه إيه؟ أنه يمس المصحف، ما يجوز. يستدلون على هذا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فيها خلاف المسألة، فيها خلاف يعني بتفسير الآية، قيل إن المطهرون المراد بهم الملائكة، وقيل إن المطهرون المراد بهم المسلمون، نعم هذا في خلاف. ولكن الذي يدل على هذا دليلة دلالة صراحة حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث وإن كان قالوا إنه معلول إلا أنه قبلته العلماء وعملوا، لأنه لا يوجد غيره في الديات ومقادير الديات إلا حديث إيش؟ عمرو بن حزم هذا، وهم استدلوا به على أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، فالمحدث هذا لا يجوز له مس المصحف بحال من الأحوال. بإيش ما يسم؟ كل جسده ولا بس بيده؟ لا، قال كل جسد، كل بدن، ما يجوز يمس المصحف برأسه ولا بكوعه ولا بأي شيء من بدنه، ما يجوز له أن يمس المصحف ببشر بلا حائل، والمراد في ذلك بلا حائل. أما لو لبس شراب، لو أدخل يده في شراب، أدخل يديه في شراريب كذا قفازات وقرأ القرآن أو قلب القرآن، ما في شيء جاهز، ما في هذا الشيء، إذا كان يديه أمور من دين هذا يجوز، لكن المباشرة هي الممنوعة، لأنك ما تعتبر ماس للقرآن، أنت ماس للخرقة اللي بيدك، ماس بينك وبينه الخرقة، فأنت ما تعتبر أنك ماس للقرآن. فإذا أراد مثلا الإنسان، يعني هي المسألة الخلافية، وبعض أهل العلم قال يجوز، بس المسألة يعني الحديث جيد، حديث عمرو بن حزم، وهو قول الأئمة الأربعة كلهم يحرمون مس المصحف، فالإنسان دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. فالإنسان إذا أراد أنه يتلو القرآن وهو على غير طهارة وكذا، يحط يده في قفازاته ويقرأ القرآن، ما في شيء جائز يعني. قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل، بلا ايه؟ بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأكرم والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. هذه إيش؟ هذه ثلاثة أمور تحرم على المحدث. يحرم على المحدث حدث أصغر، حدث إيه؟ أصغر، يعني عليه أن يتوضأ. عليه يحرم عليه ثلاثة أمور: الأمر الأول الصلاة بأشكالها وأنواعها، الأمر الثاني الطواف بالبيت، الأمر الثالث مس المصحاب. أما ذكر الله، أما تلاوة القرآن، أما كل هذا جائز، ما في شيء، يعني أي شيء عمل تعمله من الطاعات والعبادات غير تلبث في المسجد، تكون معتكف وانت على غير طهارة، كل هذا يجوز، كله يجوز. وكذلك مس مثلا مس التفاسير، تفسير القرآن جائز، ولو كان القرآن كثير مثل تفسير الجلالين، يعني أكثر قرآن يجوز مس، لأنه يسمى تفسير، ما يسمى إيش؟ ما يسمى مصحف، كل هذا يجوز. ولا تقول أنا مثلا أريد أن أمس المكان اللي ما فيه قراءة، اللي ما فيه كتابة، لا تابع له، أو بمس الجلد، أنا أمس الجلد ما مسيت القرآن، تابع له، حتى الجلد تبع للمصحف، تعتبر مسا للمصحف. هذه ثلاثة. الذي عليه حدث أكبر، الذي عليه حدث أكبر مثل جنابة، أو امرأة عليها مثلا عندها الحيض أو عندها النفاس، يحرم عليه زيادة على هذا قراءة القرآن. قراءة القرآن يحرم عليها أن يقرأ القرآن. هذا من؟ هذا الجنوب، هذا الجنوب. إذا كان الإنسان جنوب تحرم عليها الثلاثة هذه، حقة المحدث حدث أصغر، لكن يزيد قراءة القرآن، لأن المحدث حدث أصغر ما يحرم عليه قراءة القرآن، إنما يحرم عليه مس المصحف. أما الذي عليه المجنب، الذي عليه الجنابة، فيحرم عليه مع هذا تلاوة القرآن، ما يجوز له أنه يقرأ القرآن وهو جنب، ما يجوز له أنه يقرأ القرآن وهو جنب. يجوز أنه يذكر الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخره، لكنه بس لا يتلو القرآن، حتى ولو وافق شيء من القرآن، مثلا شاف له شيء قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه آية من القرآن، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن أنت ما قلتها على أنها قرآن، قلتها على أنها استرجاع، على أنها استرجاع يجوز. أو إذا ركبت السيارة أو ركبت الدابة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، دي آيتين من سورة الزخرف، ما يجوز يقرأ الإنسان. لكن ما دام أنت ما قرأتهن على أساس أنهم قرآن، على أساس أنهن ذكر للركوب، يستحب للإنسان إذا ركب السيارة جاء بهذا الذكر، فإذا جئت بها على هذا الأساس ما هو على أساس القرآن، وإنما على أساس أنه ذكر من الأذكار يجوز. أو جئت تأكل أو تشرب قلت بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بعض آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، آية من القرآن يجوز تقول. فكل شيء وافق القرآن ولم يرد به القرآن يجوز أن الإنسان يستعمله، ولو كان إيش؟ ولو كان جنوب، ولو كان جنوب. قال ويزيد عليه غسل بقراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني كل شيء يقرأ القرآن على كل الحال إلا إذا كان عليه الصلاة والسلام جنب، إذا كان جنب امتنع من قراءة القرآن. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححا. هذا صار عندنا الذي عليه جناب، صار عندنا أربعة، صار عليه أربعة أمور: الثلاثة الأول وتلاوة القرآن. لكن الآن في المدارس أخذين برواية عن الإمام مالك، عن الإمام مالك، إن الإمام مالك يجيز تلاوة القرآن للمرأة الحائض إذا خشيت نسيان القرآن، إذا خشيت أنها تنسى القرآن، كانت حافظة للقرآن وتخشى، لأنه يدور زمن الحيض يمكن ستة أيام سبعة أيام تنسى حفظها. فالإمام مالك أجاز للمرأة الحائض أنها تتلو القرآن خشية نسيان، خشية نسيان. قاسوا العلماء هنا، قاسوا مسألة المدارس وحاجة الطالبات والمدرسات، حاجتهم إلى تلاوة القرآن، قاسوها على هذه الرواية إلى على عن الإمام مالك، وقالوا إن هذا ضرورة، وأفتوا بأن الطالبات والمدرسات أنهن يتلون القرآن، ولو كنا يعني في حالة حيض أو حالة نفاس. الخامس مما يحرم على الجنوب اللبث في المسجد بلا وضوء. يحرم على الجنوب أنه يجلس بالمسجد، يجلس سواء كان حرام أو مسجد، يعني من المساجد الأخرى، ما هو لازم يكون المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لا، إذا كان الإنسان جنب ما يجوز له أنه يمكث في المسجد، يجب عليه يمر مرور لا بأس. ولهذا قال إلا عابري سبيل، السبيل الطريق، السبيل قال هذا سبل فلان، قال سبيل فلان يعني طريق فلان، إلا عابر سبيل يعني عابر مع السبيل رايح، هذا يجوز للإنسان لو كان جنب مثلا وأراد أن يدخل مثلا مع باب السلام حتى يخرج، بدل ما أنه يروح من برا وهو جنب يجوز، ما هو بجالس بالحرم ولا مسجد، يجوز هذا ولو كان جنب يجوز له ذلك بلا وضوء. إذا توضأ يجوز يمكث، يجوز هنا يجلس، لأن الوضوء يخفف الجناب، الوضوء ما يزيل الجناب لكن يخفف الجناب. ولهذا يستحب للإنسان إنه مثلا إذا جامع أول الليل ولا أراد الاغتسال قبل أن ينام، إنه يتوضأ وضوء الصلاة، يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يديه ويمسح رأسه ورجليه ثم ينام، لأنه ورد في بعض الروايات أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب حتى يتوضأ. فالأفضل الاغتسال. وإذا كبع كثير من الناس ما يحب مثلا يغتسل عند المكيفات وعند المراوح، يخشى على نفسه من الضرر، ولهم مغتسل إلى آخر الليل أو مع طلوع الفجر، فهو يتوضأ وضوء الصلاة ويكفي، يتوضأ وضوء الصلاة ويكفي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. قال واللبث في المسجد بلا وضوء لقوله تعالى ولا جنبا، يعني ولا يمكث فيه جنبا إلا عابر سبيل وهو الطريق، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأكرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فإذا توضأ الإنسان يعني كان مضطر للجلس في المسجد، يتوضأ من زمزم ويجلس فيه معالي ولو كان جنب، إذا توضأ وضوء الصلاة، بس إنه يجلس من دون وضوء هذا هو المحرم. هذا باب الوضوء انتهى. انتهى موجبات الوضوء يعني اسبابه ونوافضه، وانتهت الاشياء التي تحرم على 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 المحدث. الان جئنا الى الباب، باب الحدث الاكبر، باب ايه؟ الحدث الاكبر هو باب الغسل. باب الغسل، فقال باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل، يعني الاشياء التي اذا وجد شيء منها وجب عليك الغسل، وجب عليك انك تغتسل، تعم بدنك بالماء. الاغتسال عم البدن بالماء، هذا هو الاغتسال، انك تعم جميع بدنك بالماء، هذا هو الاغتسال. له موجبات، له اشياء اذا حصل شيء منها وجب على الانسان انه يغتسل، ولو لم يغتسل ما صحت عباده ولا صحت العباده منه ولا الطاعه. ما هي الاشياء؟ قال احدها انتقال المني، احد موجبات الغسل انتقال المني.